والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أول وسيلة من وسائل عليه السلام ومن وسائل الإثبات الوجداني للدليل هو التواتر. عرف التواتر في علم المنطق بأنه عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. لاحظوا بدقة التواتر حسب تعريف أهل المنطق، علماء المنطق عرفوا التواتر بأنه عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذا أردنا أن نحلل هذا التعريف لرجع إلى كبرى وصغرى، رجع إلى مقدمتين. إذا أردنا أن نحلل هذا التعريف لرجع إلى مقدمتين كبرى وصغرى، وذلك باعتبار أن هؤلاء يبدو كأنهم يعتقدون بأن من الممتنع عقلان اجتماع جماعة كثيرين على الكذب، تواطؤ جماعة كثيرين على الكذب. إذن فيمكن في ضوء ذلك أن يستدل على صدق هؤلاء بكبرى وصغرى، فنقول أن هؤلاء الكثيرين قد أخبروا بكذا، وإخبار جماعة كثيرين من هذا القبيل على الكذب، اجتماعهم على الكذب مستحيل، إذن هؤلاء إخبارهم ليس كذبا، إخبارهم صادق. لاحظوا إخبار هؤلاء العدد الكثير صغرى، وأن تواطؤ العدد الكثير على الكذب ممتنع، هذا هو الكبرى. والنتيجة أن إخبار هؤلاء ليس كاذبا، والكبرى في هذا القياس عبارة عن الاعتقاد بامتناع اجتماع عدد كثير على الكذب، امتناع تواطؤ عدد كثير على الكذب. إن كان حقا هذا ممتنع عقلا، إن كان حقا من الممتنع عقلا اجتماع عدد كثير على الكذب لتم هذا القياس صغرى وكبرى، ونتيجة أن هؤلاء عدد كثير قد أخبروا بكذا، ويمتنع بلي إخبار عدد كثير على الكذب اجتماع عدد كثير على الكذب، إذن هؤلاء وبهذا الأسلوب سيرجع التواتر إلى قياس منطقي، وسيكون التواتر مستبطنا لبرهان الذي معتمد على قياس، برهان معتمد على القياس من صغرى وكبرى والاستنتاج. وهذا يعني أن اليقين الحاصل بالتواتر المفروض أن يكون من اليقين المستنبط لا من اليقين الاستقرائي، وهذا يشبه تفسير أهل المنطق للقضايا التجريبية. في القضايا التجريبية أيضا كونوا كبرى من هذا القبيل، قالوا بأن القضايا التجريبية أيضا تستبطن كبرى، كما أن القضايا المتواترة تستبطن كبرى، وكبرها عبارة عن امتناع اجتماع عدد كثير على الكذب. كذلك في القضايا التجريبية قالوا بأنها تستبطن كبرى، والكبرى التي هي موجودة في القضايا التجريبية عبارة عن امتناع امتناع تكرر الصدفة إلى عدد كثير. إجابة التواتر قالوا امتناع تكرر الكذب إلى عدد كثير في قضية واحدة. في باب التجريبيات قالوا بامتناع تكرر الصدفة إلى عدد كثير. الصدفة لا تكون أكثرية، الصدفة لا تكون كثيرة بعدد كبير. وعلى هذا الأساس قالوا بأنه إحنا كيف نعرف العلية بالاقتران؟ قالوا بهذا الطريق، قالوا بأنه عندما يتكرر الاقتران، الاقتران عندما يتكرر لمرات عديدة ولمرات كثيرة جدا، نطبق كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية أو لا تكون بعدد كثير جدا، لا تكون دائميا. ونستنتج أنه إذن هذه الاقترانات الكثيرة ليست صدفة وإنما هي لأجل العلية، فنستكشف العلية. ففي التجريبيات هكذا استدل، قالوا بأنه هذه اقترانات كثيرة، والاقترانات الكثيرة صدفة ممتنع، إذن هذه الاقترانات الكثيرة ممتنع، إذن النتيجة أنه ليست صدفة ممتنع، إذن هذه الاقترانات ليست صدفتية، إذن هذه الاقترانات الكثيرة ليست صدفة، إذن فهي بالعلية. فيستكشفون العلية، ومن خلال العلية يستكشفون القاعدة العامة أنه كلما حصلت هذه العلة حصل المعلوم. ولهذا أهل المنطق عدوا المتواترات والتجريبيات من القضايا الست الضرورية، وعندهم قضايا ضرورية التي يرجع إليها قضايا البرهان كلها. قالوا بأن جميع البراهين، جميع البراهين لا بد وأن ترجع إلى إحدى هذه القضايا الست، من جملة القضايا الست المتواترات، ومن جملة القضايا الست التجريبيات، من جملتها المحسوسات، من جملتها الحدسيات، من جملتها الأوليات، على كل حسد قضايا عندهم. فقالوا بأن قضايا البرهان كلها ترجع إلى بعض هذه القضايا الست، من جملتها المتواترات ومن جملتها التجريبيات. والسيد ينبه على أنه في الحقيقة روح الكبرى واحدة في المتواترات وفي التجريبيات، وإن كانت الصياغة في علم المنطق اختلفت. في الصياغة الكبرى في المتواترات هي امتناع تعدد الكذب بعدد كثير، اجتماع عدد كثير على الكذب، تواطؤ عدد كثير على الكذب. بينما في التجريبيات قالوا امتناع ماذا؟ امتناع عدد كثير من الصدفة، يمتنع تكرر الصدفة إلى عدد كثير. لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه هاتين الكبريتين، هاتان الكبريان ترجع بروحهما إلى كبرى واحدة، وذلك باعتبار أنه امتناع اجتماع عدد كثير على الكذب، هذا هم بروحه يرجع إلى امتناع تكرر الصدفة، لأن معنى ذلك أنه من الممتنع أن يكون أن تقترن أكاذيب كثيرة في مصب واحد، أنه صدفتان هذا المخبر الأول يكون له مصلحة شخصية في الكذب فيكذب، ثم المخبر الثاني هم أيضا من الصدفة أنه يكون له مصلحة شخصية في الكذب فيكذب في نفس الموضع الذي كذب المخبر الأول، والمخبر الثالث صدفة أيضا تقتضي مصلحته الشخصية أن يكذب بنفس الكذب. والمخبر الرابع أيضا هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنه صدفة كل هؤلاء اجتمعت مصالحهم الشخصية على هذا الكذب رغم تباعدهم في الجو وفي الشرائط والملابسات واختلاف الأذواق، اختلاف اللغات، اختلاف الظروف، رغم ذلك كلهم كذبوا بهذا الكذب المعين، اجتمعوا على هذا الكذب. صدفة تجتمع أكاذيبهم على مورد واحد، هذا مستحيل. هذا هم أيضا رجع إلى امتناع اجتماع الصدف، امتناع اجتماع الصدف. إذن فكما أن القضايا التجريبية تعتمد على امتناع اجتماع الصدف، كذلك التواتر يعتمد على امتناع اجتماع الصدف. إذن فالكبرى واحدة في المتواترات وفي التجريبيات. ولو صحت هذه الكبرى أنها عقلية أولية، قالوا ادعوا أن هذه الكبرى من بني عقلية أولية، ليست بحاجة إلى دليل، ليست بحاجة إلى شيء، ليست بحاجة إلى استقراء أسبق منه، وإنما هو هذه الكبرى يدركها العقل بصورة أولية. ولو صح أن هذه الكبرى يدركها العقل بصورة أولية لصح هذا البرهان، رجع اليقين الحاصل بالتواتر أو بالتجربة، رجع ذلك إلى اليقين الاستنباطي. لكن الفيل الشيخ رضوان الله عليه يقول ليس كذلك، يقول بأن اليقين الذي يحصل بالتواتر يحصل تدريجا، ينمو الاحتمال تدريجا إلى أن يحصل اليقين، ولا يحصل هذا اليقين بصدق كبرى وصغرى، وإنما هذا اليقين الذي يحصل بالتواتر أو بالتجربة يحصل على أساس القرائن، تراكم القيم الاحتمالية الحاصلة بقرائن. كل مفردة من مفردات التواتر بل يشكل قرينة ناقصة على صدق النتيجة، كما أن كل مفردة من مفردات التجربة يشكل قرينة ناقصة على صدق النتيجة، وهذه القرائن تتراكم إلى أن تتحول إلى يقين بالطريقة التي ذكرناها، يعني الاحتمال عدم صدق النتيجة يصبح ضئيلا جدا فيذوب بالنفس ويتحول إلى يقين. ونفس هذه الكبرى ليست إلا قضية استقرائية هي بذاتها أيضا، نحن كيف عرفنا بأنه عدد كثير من الناس لا يتواطؤون على الكذب؟ هذا لا يمكن إثباته إلا بالاستقراء. عندما نجد بأنه عدد كثير من الناس في كل قضية من القضايا، نجد بأنهم على أقل تقدير بعضهم صادقين، لم نجد في حياتنا عدد كثير من الناس يجتمعون على الكذب. كل عدد كثير من الناس وجدناهم رأيناهم أنهم لم يجتمعوا على الكذب، فتكرر ذلك كثيرا، رأينا في حياتنا عدد كثير من الناس وهم لم يجتمعوا على الكذب، لم تجتمع مصالحهم الشخصية على كذب واحد. فعرفنا بالتدريج بهذه الاستقراءات بأنه لا يتحقق اجتماع عدد كثير على الكذب، هذا ما يتحقق. أما أنه محال عقلا، شنو الدليل على استحالته؟ عندنا يقين بأنه ما يتحقق، صحيح عندنا يقين بأنه ما يتحقق، وهذا اليقين حصل بالاستقراء. وهكذا في باب التجربة، في باب التجربة بل الصدفة لا تكون أكثرية، يا رجل إن الصدفة لا تكون أكثرية، الصدفة لا تكون كثيرة، عدد كثير، هذا هم أيضا ثبت في التجربة. وجدنا بأنه كلما تكررت الصدفة انقطعت الصدفة بعدد قليل، الصدق ما رأينا أنها لا تتكرر. فحصل اليقين بأن الصدق لا تتكرر بعدد كثير. والشاهد على السيد الشيخ رضوان الله عليه طبعا في هذا الكتاب يكتفي بشاهد واحد، لكن في كتاب الأس المنطقية يذكر عدة براهين، أظن 6 براهين، يعني 5 براهين، 6 براهين، عدد من البراهين يذكر على خطأ علماء المنطق في الدعوة أن هذه الكبرى كبرى عقلية أولية، وإرجاع هذا اليقين إلى اليقين الاستنباطي دون الاستقرائي. هذا يقيم براهين على خطأ نظريتهم، وأن الصحيح أن هذا يقين استقرائي وليس يقين استنباطيا. هذا الشيء يقيم براهين عالية في كتاب الأس المنطقية. هنا أتي الشيخ رضوان الله عليه يذكر شاهدا ربما مستقى، هذا شاهد مستقى من أحد تلك البراهين، وهو يقول الشاهد على أن التواتر والتجربة، القضايا المتواترة والقضايا التجريبية كلاهما ليست معتمدة على برهان عقلي قائم على أساس كبرى عقلية أولية، ليس كذلك، وإنما الاطلاع على هذه المفردات يقوي احتمال صدق النتيجة تدريجا إلى أن يبلغ اليقين بطريقة التي ذكرناها. الشاهد على ذلك أننا نجد بأنه كلما كانت القيم الاحتمالية للمفردات أكبر لوصلنا إلى اليقين أسرع، وكلما كانت القيم الاحتمالية للمفردات أضعف وصلنا إلى النتيجة أفضل، كان وصولنا إلى النتيجة أفضل. إذا كانت هناك كبرى كلية، ومتى ما حصلت الكبرى الكلية المفروض يورث اليقين، ومتى ما لم يبلغ حد الكبرى لا يورث اليقين، المفروض أن يكون حديا. وهذا الحد إشقد المفروض يتعين، أنه إشقد حد الاستحالة، إشقد حد الاستحالة 100، حد الاستحالة 1000، حد الاستحالة إشقد، حد امتناع اجتماع التواطؤ على الكيس، أو امتناع الصدفة تكرار الصدفة، حد إيش قد المفروض أن يتعين حده. بينما نحن نجد بأن الكيف يتدخل في الكم، يقلل ويكثر من الكم. كيفية المفردات قوة وضعفان يؤثر في عدد الحاجة إلى الكم، في مقدار الحاجة إلى الكم. نجد بأنه إن كان هؤلاء المخبرين ثقات لكفانا عدد أقل في حصول اليقين، وإن كان هؤلاء المخبرين غير ثقات احتجنا إلى عدد أكثر. وهكذا في باب الصدفة، في باب التجريبيات، إذا كان احتمال الصدفة احتمال وجود حلة غير منظورة في تلك المفردات، إذا كان ضعيفا احتمال وجود حلة غير منظورة، إذا كان هذا الاحتمال ضعيفا في تلك المفردات حصل لنا اليقين بالعلية بعدد أقل. بينما إذا كان احتمال وجود حلة غير منظورة قويا في المفردات احتجنا لحصول اليقين بالعلية، احتجنا إلى عدد أكثر من التجربة حتى يحصل لنا اليقين بالعلية. وهذا يعني أن المستوى الكيفي من القوة والضعف في المفردات يؤثر على مقدار الحاجة إلى العدد. صارت أن يحصل اليقين بعشرة، صارت أن يحصل اليقين ب50، صارت أن يحصل اليقين ب100، وهكذا. وهذا شاهد على أن القيم الاحتمالية التي تحصل بالتدريج هي المؤثرة، هي التي تتراكم إلى أن يصل حد اليقين، وهي قيم احتمالية تحصل بمن؟ تحصل بالاطلاع على المفردات. يعني من حصل له اليقين بهذه المفردات يقوى احتماله بصدق النتيجة. وهذا يعني أنه بل ليس حصول اليقين قائما على أساس التلازم بين ذات تلك المفردات وذات هذه النتيجة، وإنما التلازم بين اليقين بالنتيجة واليقين بتلك المفردات. الاطلاع على هذه المفردات يورث اليقين بالنتيجة، أما ذات هذه المفردات هل تستلزم النتيجة؟ لا دليل عليها. ما عندنا في هذه الكبرى الكلية ما كف الدليل عليها، وليس واضحا أنها من الإدراك العقلي الأولي قابل للتشبيه. حتى هذه الكبرى الكلية لولا الاستقراء، لولا استقراء مسبق، حتى هذه الكبرى الكلية قابل للتشبيه. هذه الكبرى الكلية إنما ثبتت لنا بالاستقراء أيضا، نفس هذه الكبرى إنما ثبتت بالاستقراء لا بإدراك العقلي الأولي. لو أن إنسانا خلق دفعة في الصحراء وهو لم يعش أي تجربة، لو سألناه بأنه هل الصدفة تكون أكثرية، تكون تتكرر كثيرا أو لا، يقول إيش مدري. لكن لو سألناه هل يتحقق الاجتماع الضدين أو ما يتحقق، اجتماع النقيضين أو ما يتحقق، يقول لا ما يتحقق. هذا الفرق بين الإدراك الأولي وغير الأولي. الإنسان الذي خلق رأسا في الصحراء بدون أي تجربة، بدون أي اطلاعات مسبقة أبدا، لو سألناه هل من الممكن أن تكون أنت موجودا ومعلوما في نفس الوقت، يقول لا هذا ممكن. أما إذا سألناه بأنه هل يمكن أن يجتمع يتواضع عدد كثير على الكل أو لا يمكن، يقول إيش ممكن. هذا واضح فرق كبير بين هذا. ولهذا يقول السيد رضوان الله عليه أنه نفس هذه الكبرى أيضا استقرائية، ليست من الإدراك العقلي الأول. نفس هذه الكبرى استقرائية، ليست من الإدراك العقلي الأول. وعليه فيقول السيد رضوان الله عليه أن اليقين الحاصل بالتواتر وبالتجربة ليس قائما على أساس الاستنباط وعلى أساس قياس منطقي، وإنما نفس الاستقراء يورث اليقين، نفس تجميع القرائن الاحتمالية يورث اليقين، يورث اليقين بطريقة حساب الاحتمالات. عندئذ السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا بعد ما يكرر ما ذكره في الحلقة السابقة من طريقة الضار، لا بأس بأن أذكره لكم، يكتفي بما ذكره في الحلقة السابقة، هنا ما يوضح هذه النقطة، وهي أنه طريقة حساب الاحتمالات، طريقة تراكم القرائن الاحتمالية، كيف تتراكم القرائن الاحتمالية، طريقة حساب ذلك لو أردنا أن نحسب تراكم القيم الاحتمالية حسابا رياضيا، تراكم القيم الاحتمالية هي أمر وجداني ما يحتاج إلى حساب رياضي، هي أوتوماتيكيا فطريا يحصل. لكن لو أردنا أن نخضع ذلك لحساب رياضي أمكن ذلك. لو أردنا أن نخضع تراكم القيم الاحتمالية، لو أردنا أن نخضعه لحساب رياضي، كانت طريقة ذلك أن نقول بأن احتمال كذب المخبر الأول لا بد أن يضرب في احتمال في قيمة احتمال كذب المخبر الثاني، ثم النتيجة تضرب في قيمة احتمال كذب المخبر الثالث، وهكذا فيضعف احتمال كذبهم جميعا، وذلك لقاعدة رياضية مطروحة في علم رياضة الحساب الرياضي للاحتمال، لأن حساب الاحتمالات شعبة من شعب الرياضيات، شعبة من شعب علم الرياضة، علم الرياضيات يختص بحساب الاحتمالات. في هذا العلم يذكرون أن من جملة قواعد هذا العلم أننا إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال حادثتين معا، اجتماع حادثتين معا، لكان علينا أن نضرب قيمة احتمال إحدى الحادثتين في قيمة احتمال للحادثة الأخرى. يعني لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم زيد وعمر معا حادثتان، ما قيمة احتمال اجتماع هاتين الحادثتين؟ قدوم زيد حادثة محتملة، قدوم عمر أيضا حادثة محتملة، ما قيمة احتمال اجتماع هاتين هاتين الحادثتين. قيمة احتمال اجتماع هاتين الحادثتين عبارة عن نتيجة ضرب قيمة احتمال الحادثة الأولى في قيمة احتمال الحادثة الثانية. إن كانت قيمة احتمال قدوم زيد 50% وقيمة احتمال قدوم عمرو أيضا 50%، لكان قيمة احتمال قدومهما معا 25%، لأن 50% مضروبة في 50% يساوي 25%، لأن الضرب في الكسور يقلل، النتيجة تقل في ضرب الكسور. في ضرب العدد الصحيح النتيجة تكبر، لكن في ضرب الكسور النتيجة تضغل. فالنصف في النصف، النصف مضروبا في النصف يساوي الربع. وعندئذ في التواتر نقول ما قيمة احتمال اجتماع هذه الحوادث جميعا، ونقصد بهذه الحوادث يعني أن يكون هذا الإنسان الأول له مصلحة في هذا الكيس، والإنسان الثاني أيضا له مصلحة في ذلك، والإنسان الثالث أيضا يكون له مصلحة في ذلك. هذه حوادث كثيرة، هذه الحوادث الكثيرة ما قيمة احتمال اجتماعها جميعا؟ قيمة احتمال اجتماعها جميعا هو عبارة عن قيمة احتمال الحادثة الأولى مضروبة في قيمة احتمال الحادثة الثانية مضروبة في قيمة احتمال الحادثة الثالثة إلى الأخير. نريد خبر العادل بهذه الآية، بمفهوم هذه الآية نريد أن نثبت حجية خبر العادل. خبر العادل غير المورث للقاطعة، بحيث نشمل فيها نحتمل فيها الخطأ، نحتمل فيه الكذب شذوذا بحيث لا ينافي العدالة لو قلنا بإمكانية هذا الشيء، يعني بحيث أنه الكذب الذي لا ينافي الملكة، لأنه مثلا لو قلنا بأنه مرة واحدة في حياته قد انزلق وصدر منه معصية مثلا، وبحيث أنه مثلا ملكة العدالة لا تزال موجودة، لو احتملنا في هذا الأمر، أو احتمال الخطأ، الخطأ ممكن في الإنسان العادل. فالكلام في أن هذا الخبر حجة أو غير حجة، خبر العادل لو لم يورث القاطع حجة أو غير حجة، مفهوم الآية يدل على أنه حجة، على أن خبر العادل حجة، مفهوم الآية هكذا يدل، بينما التعليل ينافي مفهوم الآية، يمنع عن انعقاد المفهوم للآية. ليش؟ لأنه التعليل يوسع الحكم، يوسع حكم وجوب النبأ. التعليل يقول متى ما كانت هناك خشية خشية لإيقاع في الخطأ، خشية إصابة قوم بجهالة، متى ما كان كانت هذه الخشية وجوب التبين يجي، وإن كان وجوب التبين في منطق الآية قيده بالخبر الفاسد، لكن احنا بعموم التعليل نعرف بان هذا الحكم لا يختص بالفاسق. عينا من قبيل انه الطبيب في بداية كلامه يقول لا تأكل الرمان، لكن من يقول لانه حافظ نعرف بانه لا يقصد الرمان فقط، انما ذكر الرمان من باب مثال. هنا هكذا احنا بقوله في ذيل العبارة ان تصيب قوما بجهالة نعرف بان وجوب التبين ما تختص بخبر الفاسق، وإنه من باب مثال ذكر خبر الفاسق، والمقصود الأصلي هو كل خبر الذي تأتي في هذه الخشية، يعني كل خبر غير قطعي، كل خبر غير قطعي، كل خبر فيه جهالة، يعني نجهل صدقه عن كذبه، نجهل صدقه عن كذبه، كل خبر نجهل عن أنه صادق أو كاذب، أنه صحيح أو باطل، توجد فيه خشية بلي إصابة قوم بجهالة. فما دام أن هذا التعليل واسع يشمل خبر العادل غير القطعي، إذن فنعرف بأن وجوب التبين يشمل حتى الخبر العادل غير القطعي، وعليه لا يبقى مجال علما للمفهوم، لا يبقى مجال للمفهوم. هذا هو الاعتراض الثاني الذي أورد على الاستدلال بمفهوم الشرط في هذه الآية الكريمة. هذا الاعتراض ذكر له عدة أجوبة، عدة وجوه للجواب على هذا الاعتراض. هي تطع أسطر يعني في أصل الاعتراض. والاعتراض الآخر يتلخص في محاولة لإبطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة. شلون؟ ما هي الطريقة؟ ما هي المحاولة لإبطال المفهوم؟ يقول عن طريق عموم التعليل بالجهالة. التعليل بالجهالة عام الذي يقتضي إسراء الحكم، الحكم المعلل. الحكم المعلل ما هو؟ هو لا، وجوب التبين. وجوب التبين هو الحكم المعلل، مو التعليل، المعلل. المعلل يعني الحكم الذي يعني ذكرت له علة، وهو وجوب التبين. يقتضي إسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد عدم العلم، إلى جميع موارد عدم العلم. يعني كل خبر غير علمي يجب فيه التبين، لأنه هم أيضا هذا التعليل يجري فيه. فكل خبر يجري فيه هذا التعليل وجوب التبين يجري عليه. هذا أول الكلام، هذا أول الكلام. من قال لك أن خبر العادل علم؟
هذا
سبقتنا أن
خبر العادل هو علم أو غير علم.
بلي؟
خبر العادل.
خب، من مفهوم الآية نريد نستفيد؟ فهذا التعليل يمنع عن انعقاد المفهوم للآية. فكيف نستفيد؟ ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه. الوجه الأول دعوة التخصيص، والوجه الثاني دعوة الحكومة. الوجه الأول يقال فيه للجواب على هذا الاعتراض، يقال بأن دلالة المفهوم تخصص دلالة عموم التعليل. إذن فقيمة احتمال تورطهم جميعا في هذا الكيد، قيمة احتمال تواطئهم على الكيد تساوي قيمة احتمال الكذب الأول في قيمة احتمال الكذب الثاني في قيمة احتمال الكذب الثالث إلى الآخر. إذن فيعني احتمال كذب 100 شخص في حادثة واحدة يساوي، إذا كان كل واحد قيمة احتماله النصف بطبقه، يساوي 50% أس 100 أس، أو تعرفون يعني مضروبا في نفسه 100 مرة. وهذا عدد ضئيل، كسر ضئيل جدا. نصف لمئة مرة. فاحتمال كذب هؤلاء المئة يساوي بل نصف لمئة مرة، وهذا نسبة ضئيلة جدا، وهذه نسبة ضئيلة جدا يذوب في النفس، لأن النفس البشري خلق بنحو كما ذكرنا لا يستطيع أن يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة. فهذا الاحتمال الضئيل لكذبهم يذوب في النفس، وإذا زال يتحول إلى يقين، يتحول المقابل إلى يقين، يعني يحصل لنا اليقين بالصدق. هذه هي الطريقة الرياضية لحساب ذلك، لكن هذا حقويا يحصل في النفس بدون أن واحد يقوم بعملية الضرب. الإنسان يحصل له اليقين، كل ما زاد المخبرون يقوى احتماله. ليش يقوى احتماله وهو ما يدري الضرب؟ حتى إذا ما يعرف ضرب هو يحصل يقوى احتماله، يقوى احتماله كلما زاد المخبرون أيضا يقوى، وهكذا إلى أن يحصل له اليقين. فهذه تحصل بصورة عفوية، لكن حسابها الرياضي هذه الطريقة بالضبط. لاحظ العبارة، التواتر. الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف التواتر في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموعة مقدمتين صغرى وكبرى، إحداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين، حيث أن هؤلاء المخبرون قد أخبروا بكذا، والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب، بل عدد كثير يمتنع تواطؤهم على الكذب. وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الأولية في العقل، شأنها شأن استحالة اجتماع النقيضين، هكذا يفترضون، لأنه هذا قضية عقلية أولية. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضرورية الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية. مثل هذا التفسير للقضية المتواترة عندهم تفسير مشابه للقضية التجريبية التي هي إحدى تلك القضايا الست أيضا من القضايا الست الضرورية. فإنه يرى، يعني المنطق يرى، علم المنطق يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية بين القوسين يوضح التي هذه العلية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات. هذه العلية مستنتجة من مجموعة مقدمتين هم صغرى وكبرى، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والأخرى المقدمة الثانية بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى يوضح شنو معنى دائميا، بمعنى المقصود بدائميا هذا بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، في كل هذه المرات الكثيرة. إذن فهنا أيضا الميزان الكثرة، هم أيضا الكثرة هم إشجاد، هم ما حددوا، هم ما حددوها كما أنه في التواتر ما حددوا إشجاد، فهنا هم ما حددوا الكثرة، كثرة الصدفة يعني إشجاد ما حددوا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة، لأن الصدفة لا تتكرر لهذه الدرجة، الصدفة لا تتكرر، يمتنع أن تتكرر الصدفة لهذه الدرجة الكثيرة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية أيضا، مثل ذيك القضية، مثل قضية امتناع على الكذب، امتناع التواطؤ على الكذب. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضية عقلية أولية، ولا يمكن في رأيه أن تكون ثابتة بالتجربة، لأنه هذا توقف الشيء على نفسه، التجربة ما تثبت بالتجربة، بل قالوا بأن هذه الكبرى أولية، ما يمكن أن تثبت بالتجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، هذه هي الكبرى في كل تجربة، لأنها تشكل الكبرى لإثبات كل قضية تجريبية، فكيف يعقل أن تكون هي بنفسها قضية تجريبية؟ وإذا دققنا النظر وجدنا أن الكبرى التي تعتمد عليها القضية المتواترة مردها إلى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية، ذيك الكبرى مرجعها إلى نفس هذه الكبرى، الكبرى مات القضية المتواترة هم مرجعها روحها ترجع إلى نفس هذه الكبرى مات التجربة، لأن كذب المخبر الأول يعني افتراض مقطعة شخصية معينة دعته إلى إخفاء الواقع، دعته إلى أن يكذب. وكذب العدد الكبير من المخبرين شنو معنى؟ معنى أن هذه المصالح اجتمعت اقترنت صدفة، اقترن بعضها ببعض صدفة، يعني تعدد الصدفة، يعني تكرار الصدفة. وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض أن مصلحة المخبر الأول في الإخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الإخفاء، يقصد في الإخفاء يعني الكذب، يعني إخفاء الحقيقة، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه، وهكذا على الرغم من اختلاف ظروفهم وأحوالهم. فهذا يعني أيضا تكرر الصدفة مرات كثيرة، وامتناع ذلك يعني امتناع تكرر الصدفة. إذن تلك الكبرى مالت القضية المتواترة رجعت بروحها إلى نفس الكبرى مالت القضية التجريبية. وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضية التجريبية والقضية المتواترة إلى القياس المكون من المقدمتين المشار إليهما، واعتقد بأن القضية المستدلة ليست بأكبر من مقدماتها، يعني استنباطية ليست استقرائية، استنباطية يعني أن النتيجة ليست أكبر من مقدماتها. شرحنا هذه الفكرة في المقدمة، قلنا بأنه في اليقين الاستنباطي النتيجة ليست أكبر من المقدمات بل هي مستبطنة في المقدمات، بخلاف اليقين الاستقرائي. في اليقين الاستقرائي النتيجة تكون أكبر من المقدمات. هؤلاء قالوا بأنه لا، أصلا ما عدنا نتيجة أكبر من المقدمات، ما عدنا دائما حتى في المتواترات والتجريبيات النتيجة مستبطنة في المقدمات، لأنهم افترضوا كبرى في المقدمات وتلك الكبرى تستبطن هذه النتيجة. فقالوا بأنه إذن النتيجة ليست حتى في التواتر والتجريبيات، حتى في المتواترات والتجريبيات النتيجة ليست أكبر من المقدمات، هكذا قالوا. ولكن الصحيح أن اليقين نكمل ما بشيء، ولكن الصحيح أن اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي ليس استنباطيا، وإن الاعتقاد بها يعني بالقضية التجريبية والمتواترة حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصب واحد، فإخبار كل مخبر قرينة احتمالية ومن المحتمل بطلانها، كل وحدة من ذل القرائن من المحتمل بطلانها لإمكان وجود مصلحة تدعو المخبر إلى الكذب، وكل اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما ومن المحتمل بطلانها، بطلان هذه القرينة أي القرينة لإمكان افتراض وجود علة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية، غير أنها اقترنت بالحادثة الأولى صدفة، هذا محتمل في كل مفردة من تلك المفردات، هذا محتمل، المحتمل أن يكون صدفة. فإذا تكرر الخبر أو الاقتران، الخبر في القضية المتواترة والاقتران في القضية التجريبية، إذا تكرر الخبر أو الاقتران تعددت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية، يعني احتمال الصدق، احتمال صدق النتيجة يكبر يقوى، وتناقص احتمال نقيضها يعني احتمال عدم العلية، احتمال عدم الصدق ينقص يضعل. كيف يضعل؟ بضرب احتمالات الكذب بعضها في البعض، بضرب احتمالات وجود علة غير منظورة، ضرب هذه الاحتمالات بعضها في بعض، هذا بالطريقة التي ذكرناها. احنا سيد شيء ما يكرر ذلك، لأن هذا الشيء أشار إليه في الحلقة السابقة وهنا اكتفى ولم يكرر. وازداد احتمال القضية المتواترة أو التجريبية وتناقص احتمال نقيضها حتى يصبح قريبا من الصفر، يعني احتمال النقيض يضعل ويضعل إلى أن يصبح قريبا من الصفر، يعني كسر ضئيل جدا، مثلا 100 مرة تضرب نصف النصف النصف هذا يؤدي إلى كسر ضئيل جدا قريب من الصفر، فيزول تلقائيا لضآلته الشديدة، لأن الذهن البشري خلق بنحو لا يحتفظ بهذا الاحتمال الضئيل. عندئذ يقول السيد: ونفس الكبرى التي افترضها المنطق القديم، يعني هذا المنطق المتعارف الذي يحتمل على أفكار أرسطو في بدايتها، هذا المنطق، منطق أرسطو، نفس هذه الكبرى التي افترضها المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية، هذه الكبرى هي قضية تجريبية ثابتة بالتجربة، ليست إلا قضية تجريبية أيضا. ومن هنا نجد أن أصول اليقين، ومن هنا نجد، من هنا يبدأ بذكر الشاهد، قلت بأن هذا الشاهد مستقى من أحد البراهين التي ذكره السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية، أحد البراهين على صحة هذه النظرية وبطلان نظرية المنطق، أحد البراهين هو هذا الذي يذكره هنا، يعني هنا يذكره بشكل خفيف يعني بشكل كشاهد. يقول: ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها، يعني كيفية المفردات تؤثر في الحساب، تقلل وتزود من الحاجة إلى العدد، من الحاجة إلى الكم، الكيف يؤثر في الحاجة إلى الكم، كلما كانت المفردات أقوى احتجنا إلى عدد أقل، وكلما كانت المفردات أضعف احتجنا إلى عدد أكبر. ومن هنا نجد أن حصول اليقين بالقضية المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها. فكلما كانت كل قرينة احتمالية أقوى وأوضح كان حصول اليقين من تجمع القرائن الاحتمالية أسرع، أسرع يعني بحاجة إلى عدد أقل، بسرعة يحصل اليقين. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد إلى مصلحة شخصية تدعو إلى الإخبار بصورة معينة، يعني تدعو إلى الإخبار بالكذب مثلا، إما لوثاقة المخبر أو لظروف خارجية. لو استبعدنا الكذب في كل مفردة من تلك المفردات، إما لوثاقة المخبر استبعدنا الكذب، أو لظروف خارجية أورثت لنا الظن بالصدق. فتلك المفردات لو استبعدنا في كل مفردة من تلك المفردات استبعدنا الكذب، حصل اليقين، حصل جزاء قوله أن. وعلى هذا الأساس نلاحظ أن مفردات التواتر إذا كانت إخبارات يبعد، إذا كانت هكذا حصل اليقين، حصل جزاء إذا حصل اليقين بسببها بصورة أسرع. وكذلك الحال في الاقترانات المتكررة بين الحادثتين في باب التجربة، فإنه كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف منذ البداية في المفردات، كلما كان احتمال وجود علة غير منظورة أضعف، استبعدنا وجود علة غير منظورة، كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العلية أقوى، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ. وليس ذلك إلا لأن اليقين في المتواترات والتجريبيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيامها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد، وليس مشتقا من قضية عقلية أولية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق. يكفي، والحمد لله رب العالمين.